على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد والعمل في الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الفصل الأول في النواهي، وهو كان في مادة الأمر وصيغته. قلنا أن الكلام يقع في جهات. الجهة الأولى كانت في بيان أن عليكم السلام ورحمة الله، أن هي مثل الأمر في دلالته على الطلب. غاية ما في الباب أن المطلوب في الأمر هو الإيجاد، وجود الطبيعة، والمطلوب في النهي هو ترك الطبيعة أو إعدام الطبيعة. عليكم السلام ورحمة الله. قدم الكلام في الجهة الأولى. الكلام يقع في الجهة الثانية، وفي الجهة الثانية يستدرك المصنف على ما ذكره في الجهة الأولى من أنه لا تفاوت بين الأمر والنهي. هناك ذكر قال لا تفاوت أصلا بين الأمر والنهي. الآن يستدرك ويقول هناك بحث يختص بالنهي ولا يأتي في الأمر. هناك بحث من الأبحاث إنما يجري في الأمر، إنما يجري في النهي ولا يجري في الأمر. حاصل هذا البحث هو أنه بعدما ذكرنا أن النهي طلب كما كان الأمر، نسأل ما هو متعلق هذا الطلب؟ هل أن متعلق الطلب هو كف النفس، أو أن متعلق الطلب هو مجرد الترك؟ قلنا في باب النهي إذا قال مثلا لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر يعني شنو؟ يعني أن المولى يطلب شيئا من العبد. ما المطلوب في باب النواهي من العبد؟ هل أن المطلوب أن يكف العبد نفسه، أو أن المطلوب مجرد ترك المتعلق، ترك الطبيعة التي تعلق النهي بها؟ نسب إلى أغلب العام القول بأن المطلوب في النواهي هو كف النفس. قالوا أن المطلوب في باب النواهي أن يكف العبد نفسه، والمقصود بالكف هو أن يفعل ما يؤدي إلى صد النفس، أن يفعل ما يوجب انزجار النفس عما يقتضيه الميل نحو المنهي عنه. النفس تميل نحو بعض المنهيات عنه. نفس الإنسان العاصي مثلا تميل إلى شرب الخمر، فالمولى حينما ينهى عن شرب الخمر يعني شنو؟ يعني يطلب من العبد أن يفعل ما يوجب انزجار النفس وصد النفس عما تميل إليه. النفس تميل إلى اغتياب المؤمن والعياذ بالله. يعني شنو لا تغتب؟ يعني افعل ما يوجب انزجار النفس عن الغيبة، عن مقتضى ميل النفس إلى الغيبة. فإذا المقصود بالكف اللي نتحدث عنه هو فعل ما يوجب انزجار النفس عن إرادة الشيء، عن إرادة ما تميل إليه. النفس تميل إلى المعصية، المولى يقول للعبد افعل ما يوجب انزجار النفس عن المعصية وعن ما تريده وعن ما تميل إليه. هكذا ذكر البعض. قال البعض قال أن المطلوب في باب النهي هو الكف، وليس المطلوب مجرد الترك، مو مجرد أن يترك الغيبة وأن يترك شرب الخمر، وإنما أن يكف نفسه وأن يفعل ما يوجب الانزجار. والوجه في ذلك قالوا الترك أمر عدمي، الترك أمر عدمي، لا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف. ما يمكن الشارع المقدس أن يكلفنا بالترك. ليش؟ لأن الترك أمر عدمي، والأمر العدمي غير مقدور للمكلف. العدم أمر غير مقدور للمكلف، المكلف إنما يتمكن من الأفعال الوجودية. قل له صلي، قل له صوم، يقدر. قل له توضأ، يقدر. أفعال وجودية يتمكن المكلف من الاتيان بالأفعال الوجودية. أما الأمور العدمية المكلف لا يتمكن منها. ليش؟ لأن العدم أمر ثابت في الأزل، العدم أمر متحقق منذ القدم. ترك شرب الخمر، ترك شرب الخمر متحقق منذ الأزل. عدم الغيبة متحقق منذ الأزل. فما إلى معنى أن يكلف العبد بالأمر العدمي. أمر العدمي هو ثابت، مو مثل الوجود. الوجود كان عدم، صلاة ما كانت موجودة، المولى يجي يطلب من العبد أن يصلي، يعني شنو؟ يعني يوجد الصلاة بعد أن لم تكن موجودة. أما العدم هو أصلا ثابت منذ الأزل. عدم الغيبة، عدم الغيبة ثابت منذ الأزل. أن يكلف العبد بترك الغيبة، بترك من التروك، هذا تكليف بغير المقدور، ومو داخل تحت قدرته حتى يتمكن من 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 تركه. الترك هو متحقق. أو قل بعبارة أخرى، إذا كان الترك متحققا وثابتا منذ الأزل، فطلب يكون طلبا للحاصل، وحينئذ لا يحسن هذا التكليف. لا يحسن من الحكيم أن يتعلق مطلوبه، أن يتعلق طلبه بالترك، ويكون المطلوب هو الترك. من هنا لازلنا نتحدث عن الوجه في هذا أصحاب القول الأول. من هنا لابد أن يكون المطلوب في النهي هو الكف، كف النفس. كف النفس هذا أمر وجودي، هو فعل من أفعال النفس، فعل من أفعال النفس، هذا أمر وجودي يمكن أن يتعلق التكليف به. يقول له أنت افعل ما يوجب صد نفسك، افعل ما يوجب منع نفسك مما تريد من المعصية. هو أهم يلزم نفسه يفعل ما يوجب عدم تحقق هذا الأمر خارجا. الكف أمر وجودي يمكن أن يتعلق التكليف به، وفعل من أفعال النفس. مثل النية، النية مو فعل من أفعال النفس، الشارع المقدس يكلفنا بالنية. أما الترك هذا أمر عدمي، ما يمكن أن يتعلق به التكليف. والنتيجة أن تعلق الطلب بالترك أمر ممنوع، والمتعين هو أن يتعلق الطلب بالكيف، هكذا ذكر البعض. فإذا البعض التزم بأن المطلوب في النواهي هو كف النفس دون مجرد الترك. مجرد الترك لا يمكن أن يكون متعلقا للمطلوب للطلب في النهي، هكذا ذكر البعض. المصنف لا يرتضي ذلك، المصنف يقول هذا توهم فاسد وغير مقبول، بل المتعين هو أن يتعلق الطلب في النواهي أن يتعلق بمجرد الترك. أما وجه الفساد هذا توهم. عندنا في كلام المصنف أكو جنبتين، الجنب الأولى هو إبطال هذا الكلام. هذا الكلام هل يكون مقبولا؟ هل فعلا لا يمكن التكليف بالترك، ولا يمكن أن يتعلق الطلب بالترك؟ هذا يكون الرد. ثم بعد ذلك، ما الدليل على تعين أن يتعلق الطلب بالترك، بمجرد الترك كما راح يتضح. أما بالنسبة إلى الأول، وجه الفساد هذا التوهم هو أننا لا نسلم كون الترك أمرا غير مقدورا. من سلم؟ لا، الترك أمر مقدور حتى إذا كان الترك أمرا عدميا. هذا لا يعني أن الترك لا يكون مقدورا، الترك أمر عدمي هذا مسلم، لكن مع ذلك يمكن أن يتعلق التكليف به، هو أمر مقدور.
ولو لم يكن الترك، شوفوا اخواني، ولو لم يكن الترك مقدورا لما كان الفعل مقدورا ايضا. اذا الترك لم يكن مقدورا، مثلا الغيبة، هو يقول اترك الغيبة لا تغتر، فالخصم يقول لا يمكن ان يكون المطلوب هو مجرد ترك الغيبة، وانما المطلوب هو الكف. ليش؟ يقول لان ترك الغيبة امر ثابت منذ الازل، هو غير مقدور للمكلف. نقول إذا لم يكن الترك، ترك الغيبة مثلا، مقدورا لما كان الفعل مقدورا أيضا. ليش؟ لوضوح أنه في باب القدرة يتساوى القدرة، نسبة القدرة إلى الفعل هي عين نسبة القدرة إلى الترك. شنو معنى القدرة؟ شنو معنى أن يقال زيد قادر مختار؟ يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك. هو نسبته هذا المكلف، نسبة سلطنته على الفعل إلى الفعل وإلى الترك نسبة واحدة، هو بإمكانه أن يفعل وبإمكانه أن يترك. وإلا إذا الترك لم يكن مقدورا، شوفوا إخواني، إذا ما كان قادرا على الترك، الفعل بالنسبة إليه إيش راح يكون الفعل بالنسبة إليه؟ واجب، يكون ضروري، يكون واجب. إذا ما يتمكن من الترك، يعني الفعل شنو؟ الفعل واجب، فيكون ضروري، فلا يكون قادرا على الفعل أيضا. يعني هو لا قادر على الفعل ولا قادر على الترك، مع أن القدرة والاختيار تعني أن الأمر بيد المكلف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. بعد ما نقدر نقول مع عجز عن الترك ومع عدم مقدورية الترك بالنسبة إليه، بعد ما نقدر نقول إن شاء فعل وإن شاء ترك، شن نقول؟ لا بد أن يفعل، هو مجبور مقهور على الفعل، وحينئذ بعد هذا ليس قادرا مختارا، هذا مجبور. وهكذا بالعكس، إذا لم يتمكن من الفعل، إذا لم يكن قادرا على الفعل، يكون الترك واجبا وضروريا، فيكون الفعل حينئذ ممتنعا. فإذا القدرة والاختيار تعني أن يتساوى الفعل والترك بالنسبة إلى قدرة المكلف وإلى فعل المكلف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. فإذا إحنا ما نسلم أن الترك ليس مقدورا، وإنما الترك مقدور. وأما ما قيل هذا الذي ذكر في الكلام من أن الترك أمر أزلي وثابت منذ القدم، هذا الكلام تام وصحيح فعلا، قبل الشريعة المقدسة وقبل خلق الخلق عدم الغيبة ثابت منذ الأزل، أصلا قبل تحريم الغيبة وقبل ورود الشرائع، ترك الغيبة وترك الزنا والعياذ بالله وترك شرب الخمر، هذا كله ثابت منذ الأزل. لكن من قال أن التكليف إذا تعلق بالترك إنما يتعلق بذات الترك؟ هذا من قبله، التكليف حينما يتعلق بالترك إنما يتعلق باستمراره وببقاء الترك واستمرار الترك. يعني كأنما الشارع حينما يكلف بترك الغيبة ويقول لا تغتر، ويتعلق الطلب بالترك بالأمر العدمي، مو المقصود منه أن أنت لابد لك أن توجد ترك الغيبة، لأن ترك الغيبة ثابت منذ القدم، وإنما المقصود منه شنو؟ المقصود منه أن ذاك الترك الذي كان ثابتا منذ القدم وكان متحققا منذ الأزل، أنت أبقيه على حاله، وفليستمر. كأنما المولى يقول للعبد، يقول فليستمر هذا العدم، ولا تبدل العدم بالوجود، لا توجد الغيبة بعد أن كانت معدومة. وهذا جاوبوني، هذا أمر مقدور للمكلف أو لا؟ هذا مقدور، أن يبقي على العدم وأن يستمر العدم على ما هو عليه، هذا أمر باختيار المكلف، هو المكلف باختياره، قد يختار إبقاء هذا العدم على حاله ويحسن الاختيار وقد لا يختار إيجاد الغيبة وتبديل الغيبة من العدم إلى الوجود بسوء اختياره، هذا أمر باختيار المكلف وليس تحصيلا للحاصل كما ذكر في هذا الوجه المتقدم. إذن بالخطوة الأولى نقول أن هذا الذي ذكر كدليل هذا أمر باطل وتوهم فاسد، لا نسلم أن الترك أمر غير مقدور للمكلف، هذا أولا. سأل الآن شنو اللي صار، شنو اللي ثبت عندنا؟ اللي ثبت أن لا مانع من أن يتعلق الطلب بالترك كما لا مانع من أن يتعلق بكف النفس. كل اللي سويناه هو أبطلنا دليل الخصم، يبقى علينا أن نثبت بالدليل كيف أن المتعين هو أن الطلب يتعلق بالترك ولا يتعلق بالكف. هذا نقول الذي يشهد لذلك ويدل عليه هو أن المؤمن الذي لا يميل مثلا الذي لا يميل إلى شرب الخمر، المؤمن الذي لا يميل إلى شرب الخمر إذا ترك شرب الخمر هل يعد ممتثلا للا تشرب الخمر أو لا؟ جاوبوني بالوجدان. أي نعم يعد ممتثلا، هذا أمر ثابت بالوجدان، العقل أهم يحكم بذلك. يقول هذا المؤمن الذي لا يميل أساسا ولا يرغب في شرب الخمر إذا ترك شرب الخمر هذا يعد ممتثلا للنهي ولا يكون عاصيا، مع أنه لو كان المطلوب في النهي هو كف النفس، لو كان المطلوب كف النفس لما عد هذا المكلف ممتثلا. ليش؟ لأن الكف كما ذكرنا يعني شنو الكف؟ يعني أن موضوع المعصية متحقق وثابت والنفس تميل إلى ارتكاب المعصية إلى فعل المنهي عنه. الكف يعني شنو؟ يعني فعل ما يوجب انزجار النفس عما تريد وعما تميل إليه. فإذا الكف لا يتحقق إلا مع الميل والرغبة في المعصية، حينئذ يتحقق الكف. الكف يعني شنو؟ الكف يعني أن النفس تنازع في فعل المعصية. الإنسان الملتزم المطيع الذي يطيع النهي هو يحاول أن يصد النفس ويكفها ويروضها عن أن ترتكب المعصية. فإذا الكف فرع وجود الميل، من دون وجود الميل أصلا لا يصدق الكف. فإذا كان المطلوب في النواهي هو الكف، حينئذ المؤمن إذا لم تمل نفسه إلى شرب الخمر لا يعد ممتثلا. ليس لأن الشارع المقدس تطلب منه كف النفس هو لم يكف نفسه، ليس لعدم وجود الميل أساسا، وهذا واضح البطلان. أن يقال أن المؤمن اللي أساسا ما تميل نفسه إلى شرب الخمر هذا ليس ممتثلا، وأن الشخص الذي تميل نفسه إلى شرب الخمر ويكف نفسه هو أوجد المطلوب وحقق الامتثال، هذا أمر واضح البطلان لا يمكن الالتزام به. هذا منبه واضح على أن المطلوب في النهي هو مجرد الترك، سواء مالت نفسه أو لم تمل، سواء كف نفسه أو لم تكف نفسه. كثير من الذنوب الحمد لله تعالى إحنا نفوسنا لا تميل إليها، فمن الطبيعي أن نعد ممتثلين شرب الخمر، الحمد لله لا تميل نفوسنا إليه، نعم نفوسنا تنازعنا إلى الغيبة وأمثال ذلك والعياذ بالله. فمع أن العقل يقول لا فرق بين امتثال الغيبة وبين امتثال شرب الخمر في تحقق مجرد الترك، مجرد أن يترك المكلف الغيبة وشرب الخمر يعد ممتثلا سواء مالت نفسه أو لا، سواء كف نفسه أو لم يكف نفسه. ومنه يتضح أن الصحيح هو أن المطلوب في بعض النواهي هو مجرد الترك، ولا يطلب من المكلف أكثر من ذلك بأن يكون المطلوب هو الكف. هذا بالنسبة إلى الجهة الثانية اللي قلنا هي بالحقيقة استدراك على ما ذكر في الجهة الأولى من أن لا فرق بين الأمر والنهي. قال المصنف: نعم يختص النهي، هذا نعم استدراك على قوله هذا بلا تفاوت أصلا، يقول ماكو تفاوت إلا في أمر واحد، نعم يختص النهي بخلاف، وهو أن متعلق الطلب فيه هل هو الكف، متعلق الطلب في النهي هل هو الكف أو مجرد الترك، وأن لا يعمل وأن لا يفعل، هاي لا يفعل أمر عدمي، والظاهر هو الثاني، مصنف الظاهر الثاني يعني مجرد الترك وأن لا يفعل، وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب. ليش؟ لأن تعلق البعث والطلب بالترك هذا تكليف بغير المقدور، هذا مو أمر اختياري، فإذا تعلق به الطلب يكون من قبيل التكليف بغير المقدور، ويكون من طلب الحاصل، فاسد، والظاهر هو الثاني، وتوهم أن الترك كذا فاسد، هاي فاسد خبر لتوهم، هذا توهم فاسد. يقول فإن الترك أيضا يكون مقدورا، أيضا يعني شنو؟ يعني كالفعل، الترك كالفعل يكون مقدورا، مثل ما أن الفعل يكون مقدورا، مثل ما أن شرب الخمر يكون مقدورا، ترك شرب الخمر أيضا يكون مقدورا، فإن الترك أيضا يكون مقدورا، وإلا لما كان الفعل مقدورا وقادرا بالإرادة والاختيار. أنت إذا تقول أن الترك غير مقدور لازم ذلك أن الفعل أيضا غير مقدور، وإلا لما كان الفعل مقدورا وقادرا بالاختيار بالإرادة والاختيار، وإنما يكون صادرا بالاضطرار. إذا الترك مو مقدور نتيجة هذا أن الفعل يكون واجبا وضروريا، فإذا الفعل أيضا مو اختياري فلا يثاب عليه ولا يعاقب عليه. إذا تقول أن الترك شرب الخمر مو مقدور يعني شرب الخمر واجب، إذا صار شرب الخمر واجب بعد ليش يستحق العقاب عليه؟ هو حاصل بالضرورة. يقول وكون العدم الأزلي لا بالاختيار، هذا جواب هذا التوهم الفاسد اللي المصنف قال، اللي الخصم قال، قال أن العدم ثابت منذ الأزل مو داخل تحت اختيار المكلف. يقول وكون العدم الأزلي لا بالاختيار، هذا الكون لا يوجب أن يكون، يعني العدم كذلك لا يوجب أن يكون العدم كذلك، يعني لا بالاختيار، كون العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب أن يكون العدم كذلك لا بالاختيار بحسب البقاء والاستمرار. العدم الأزلي مو أمر اختياري، بس هذا لا يلازم أن يكون العدم بقاء أيضا مو اختياري، العدم بقاء العدم استمرارا هذا باختيار المكلف، ويمكن إلى أن يبقى باو على هذا العدم ويستمر العدم إلى ما لا نهاية، يمكن أن يبقي هذا العدم ويستمر هذا العدم باختياره، ويمكن إلى أن ينقض هذا العدم ويبدل هذا العدم إلى الوجود، فالعدم استمرارا هذا أمر اختياري، العدم حدوثا إذا جاز التعبير هذا ليس باختياره، لكن العدم بقاء هذا باختيار المكلف، وماكو ملازمة بين عدم اختيارية الأول وبين عدم اختيارية الثاني، الأول لا بالاختيار لكن الثاني يكون بالاختيار. فمعنى التكليف بالأمر العدمي هو التكليف بإبقاء هذا العدم وباستمراره. يقول وكون العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك لا بالاختيار بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف، الذي يكون منه يكون العدم بحسبه بحسب منه البقاء والاستمرار محلا للتكليف. فإذا محل التكليف شنو؟ محل التكليف مو العدم الأزلي، العدم حدوثا حتى تقول غير مقدور، لا، محل التكليف هو العدم حسب الاستمرار، حسب العدم حسب البقاء، وهذا مقدور للمكلف، فلا يكون تكليفا بغير المقدور. هاي الجهة الثانية. الجهة الثالثة التي تذكر في هذا الفصل هو أنه تقدم في المبحث الثامن من مباحث صيغة الأمر أن لا دلالة لصيغة الأمر لا على المرة ولا على التكرار. هذا تقدم في الفصل الثاني من فصول الباب الأول في المبحث الثامن من مباحث الصيغة، تقدم أن صيغة الأمر لا تدل لا على مرة ولا على تكرار. الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. وفي هذه الثالثة يريد المصنف التعرض لهذا المبحث نفسه لكن بالإحاضة مادة المأثي، وحيث أن لا قائل بدلالة النهي على المرة، ماكو واحد يقول بأن النهي يدل على المرة. يعني إذا قال لا تشرب الخمر يعني شنو؟ يعني يكتفى بترك واحد. إذا قال لا تغتاب يعني يكتفى بترك واحد وله أن يغتاب ما يشاء. هذا لا قائل به أحد، يعني لا قائل به أصلا، لم يقل بذلك أحد. فإذن إذا كان كذلك فالبحث إنما يقع عن التكرار والاستمرار والدوام بالخصوص. هل أن صيغة النهي تدل على التكرار والدوام أو لا تدل على التكرار والدوام؟ بعد ما نقول المرة والتكرار، ليش؟ لأن ما له معنى أن يجي واحد يقول أن النهي يدل على المرة ولم يقل بذلك أحد، فكل كلامنا ينصب حول التكرار. هل أن صيغة النهي تدل على التكرار أو لا تدل على التكرار؟ المصنف يقول المرة والتكرار خارجتان عن مدلول صيغة النهي كما كانتا خارجتين، كما كانا خارجين عن مدلول صيغة الأمر. مثل ما قلنا أن صيغة الأمر لا تدل لا على مرة ولا على تكرار، صيغة النهي لا تفعل، لا تشرب، لا تزني، لا تغتر، هاي الصيغة لا تدل لا على مرة ولا على تكرار. لا دلالة للصيغة بأي نحو من أنحاء الدلالة اللفظية على المرة وعلى التكرار، وإنما الصيغة تدل على طلب الترك مثل ما بينا. الصيغة تدل على الطلب، النهي يدل على الطلب، والطلب متعلق بالترك كما بينا قبل قليل. فالصيغة تدل على طلب الترك ولا تدل على دوام واستمرار، لا تدل على التكرار. وهذه قضية واضحة، المماثلة بين الأمر والنهي في عدم الدلالة على المرة والتكرار، هاي قضية واضحة، وقد ذكرها المصنف ضمناً في الجهة الأولى. مو المصنف إيش قال في الجهة الأولى؟ قال أن النهي في دلالته على الطلب مثل الأمر، فكل ما يعتبر في الأمر يعتبر في النهي بلا تفاوت أصلاً. هاي بلا تفاوت أصلاً، هاي شاملة لمحل كلامنا، شاملة للمرة والتكرار. الأمر لا يدل لا على مرة ولا على تكرار، ماكو تفاوت بين الأمر وبين النهي، إذن النهي أيضا لا يدل لا على مرة ولا على تكرار. إذن إذا كان كذلك لما تعرض المصنف إلى هذا البحث؟ نقول إنما تعرض المصنف إلى ذلك لأجل أن ينبئ على الفارق بين الأمر والنهي بمقتضى حكم العقل. صحيح من ناحية الدلالة اللفظية لا فرق بين الأمر والنهي، من ناحية الدلالة اللفظية ماكو فرق، كما أن الأمر لا يدل بدلالة لفظية، النهي أيضا لا يدل بدلالة لفظية. إذن ليش تعرض المصنف إلى هاي الجهة الثالثة؟ نقول إنما تعرض حتى ينبه على الفرق بين المقامين، بين مقام الأمر وبين مقام النهي في حكم العقل. بيان ذلك هو أن المطلوب في الأمر هو إيجاد الطبيعة التي تعلق بها الأمر. هذا المطلوب في الأمر، أن يوجد المكلف الطبيعة. هذا المطلوب إذا اطلع العقل عليه حكم بكفاية الإتيان بفرد واحد. الشارع المقدس يطلب إيجاد الطبيعة، العقل يجي دوره ويقول هذا المطلوب من الشارع المقدس يكتفى به، يكتفى في مقام امتثاله بإيجاد فرد واحد من أفراد تلك الطبيعة، لما هو معلوم من أن الطبيعة تتحقق بأول وجوداتها، بوجود أول فرد من أفرادها. يعني الإنسان إذا كان معدوم في المسجد، طبيعة الإنسان ما موجودة في المسجد، مجرد أن يدخل إلى المسجد فرد من أفراد الإنسان تتحقق الطبيعة. ليش؟ لأن الطبيعة تنطبق على أفرادها انطباقا قهريا، الطبيعة تنطبق على الفرد انطباقا قهريا، فتوجد بوجود أول فرد من أفرادها، بأول وجوداتها. وحينئذ يحصل المطلوب ويتحقق غرض المولى، وبسبب تحقق الغرض يسقط الأمر ويتحقق الامتثال. فالعقل في مقام الامتثال يحكم بكفاية الإتيان بفرد واحد في باب الأوامر، في باب الأوامر يكتفى بفرد واحد. فإذا قال المولى مثلا اضرب زيدا، شلون يمتثل هذا العبد المخاطب؟ يمتثل بالإتيان ولو بضربة واحدة لزيد، يضرب زيد ضربة واحدة يتحقق الامتثال. ليش؟ لأن حينما قال اضرب زيدا يعني شنو؟ يعني أوجد طبيعة الضرب. شلون تتحقق طبيعة الضرب؟ بأن يوجد فرد من أفراد الطبيعة، بأن يضربه ضربة ولو ضربة خفيفة يتحقق المطلوب ويسقط الأمر ويتحقق الامتثال. هذا إخواني شوفوا مو من الناحية اللفظية، اللفظ لا يدل على ذلك، وما قال اضرب زيدا ضربة واحدة، إنما قال اضرب زيدا. من ناحية اللفظ الأمر لا يدل على المرة كما تقدم سابقا، وإنما العقل يحكم في مقام الامتثال، يتحقق الامتثال بالإتيان بالطبيعة في ضمن فرد من الأفراد. وهذا بالحقيقة شنو نتيجته؟ نتيجة المرة. لكن المرة ليست مدلولا لمادة الأمر، ليست مدلولة للأمر. على مستوى الدلالة ماكو فرق بين الأمر وبين النهي، كما أن الأمر لا يدل لا على مرة ولا على تكرار، النهي أيضا لا يدل لا على مرة ولا على تكرار. لكن من ناحية حكم العقل، نتيجة حكم العقل في باب الأوامر نتيجة المرة، هذا كله في باب الأوامر. أما في باب النواهي فالمطلوب كما تقدم، المطلوب في باب النواهي هو المطلوب هو ترك الطبيعة. إذا قال لا تشرب الخمر فالمطلوب هو ترك طبيعة شرب الخمر، المطلوب إعدام الطبيعة، المطلوب هو أن لا توجد الطبيعة. العدم الذي كان ثابتا منذ الأزل يطلب من المكلف استمراره وإبقائه على حاله، هذا المطلوب في باب النواهي. العقل إذا اطلع على هذا المطلوب يحكم بلا بدية ترك جميع أفراد الطبيعة، هذا غير حكمه في باب الأوامر. العقل اختلف حكمه. ليش؟ لأن العقل يرى أن إعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام جميع الأفراد. إذا أعدم جميع الأفراد يكون بذلك قد أعدم الطبيعة، وإلا إذا ترك جميع الأفراد باستثناء فرد واحد لا يكون معدما للطبيعة، ولا يكون قد ترك الطبيعة، وإنما يكون قد أوجد الطبيعة، لما ذكرنا من أن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها. العقل يقول لكي تكون ممتثلا للنهي، لكي تكون ممتثلا لترك الطبيعة، لا بد أن تترك جميع أفراد الطبيعة. فإذا قال المولى مثلا لا تضرب اليتيم، إذا نأهى عن ضرب اليتيم لا بد في مقام الامتثال من ترك جميع أفراد الضرب، يترك جميع أفراد الضرب. شقد أكو أفراد للضرب المتعددة، أكو أفراد عديدة للضرب، أفراد عرضية، الضرب باليد، الضرب بالصوت، الضرب بآلة أخرى، هي أفراد عرضية، الضرب في البيت، الضرب في السوق، الضرب في الطريق، هي أفراد عرضية، الضرب في الساعة الأولى، الضرب في الساعة الثانية، الضرب في الساعة الثالثة، هاي أفراد شنو؟ طولية تدريجية، وأفراد عرضية دفعية. كل هاي الأفراد لابد أن تترك حينئذ يتحقق الامتثال، حينئذ يحكم العقل بالامتثال. وإلا إذا ترك جميع الأفراد باستثناء فرد واحد لا يعد ممتثلا للنهي، بل يكون عاصيا ويكون موجدا للطبيعة، لا يكون معدما للطبيعة. هذا قلت ليس بدلالة اللفظ، ليس نحو من أنحاء الدلالة الوضعية اللفظية، وإنما هذا بمقتضى حكم العقل. العقل يقول في مقام الامتثال لا يكتفى بترك فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها، وإنما في مقام الامتثال لابد من ترك جميع الأفراد الطولية والعرضية. شوفوا إخواني، هذا شنو نتيجته؟ نتيجته القول بالتكرار والاستمرار في باب النواهي، نقول بالاستمرار وبالتكرار، لكن لا على أن يكون مدلولا لللفظ، لا على أن يكون مدلولا للصيغة، لصيغة النهي، وإنما هو بمقتضى حكم العقل. إذن العقل يحكم في مقام الامتثال بالمرة في باب الأوامر، وبالتكرار والاستمرار في باب النواهي، هو يأمر بالاستمرار والتكرار لكي يتحقق الامتثال. أما على مستوى الدلالة اللفظية فلا فرق بين اضرب وبين لا تضرب في عدم الدلالة، لا على المرة ولا على التكرار. ومن خلال هذا البيان يتضح أن الدوام والاستمرار إنما يكون فيما إذا كانت الطبيعة مطلقة، إذا كانت الطبيعة مطلقة وغير مقيدة بقيد يطلب من المكلف التكرار والدوام والاستمرار. إذا كانت الطبيعة مطلقة كما لو قال مثلا لا تقتل أحدا، لا تقتل أحدا ولا تضرب اليتيم، هاي طبيعة المطلقة تعلق به النهي، فلا يكون ممتثلا للنهي عن قتل أحد إلا إذا ترك جميع أفراد القتل، جميع أفراد القتل بالسيف وبالسكين وبالخنجر وفي كل مكان وفي كل زمان، كل الأفراد الطولية والعرضية لا بد أن تترك حتى يمكن أن يتحقق الامتثال. أما إذا كانت الطبيعة مقيدة ولم تكن مطلقة، يا طبيعة، الطبيعة التي تعلق بها النهي، مدخول النهي، إذا كانت الطبيعة مقيدة بقيد الزمان أو بحال من الأحوال، فلا يطلب الدوام والاستمرار بلحاظ كل أفراد الطبيعة المطلقة. يعني إذا قال كما ذكروا، إذا قال لا تأكل الثوم يوم الجمعة، هاي لا تأكل الثوم يوم الجمعة قيدت الطبيعة التي تعلق بها بزمان من الأزمنة. حينئذ بعد لا يطلب منا إعدام جميع أفراد الطبيعة، ما يأكل الثوم لا يوم الخميس لا يوم السبت لا، وإنما يطلب منا إعدام الطبيعة في ضمن دائرة ضيقة، في ضمن دائرة المتعلق. هكذا إذا قيدت الطبيعة مدخول النهي، إذا قيدت بحال من الأحوال، كما لو قال مثلا لا تأكل الحامض وأنت مريض، هاي وأنت مريض حال من الأحوال، يوم الجمعة زمان من الأزمنة هذا حال من الأحوال، لا تأكل الحامض وأنت مريض، هذا شنو معناه؟ معناه أن يطلب منا إعدام جميع أفراد الطبيعة لكن الطبيعة المقيدة، ولا يطلب منا إعدام جميع أفراد الطبيعة المطلقة في خصوص حالة المرض، هو منهي عن أكل الحامض. أما إذا عوفي وشفي من مرضه لا مانع أن يوجد الطبيعة. فإذا إعدام الطبيعة يتبع سعة دائرة المتعلق، قد تكون دائرة المتعلق واسعة مطلقة وقد تكون دائرة المتعلق ضيقة، والنتيجة أن النهي يقتضي عقلا ترك جميع الأفراد بتبع المتعلق مطلقا أو مقيدا، والأمر يقتضي إيجاد ولو فرد من أفراد الطبيعة، هذا كله بمقتضى حكم العقل. وأما من ناحية الدلالة اللفظية فلا فرق بين أمر ونهي. قال هاي الجهة الثالثة، وقف عندنا الجهة الرابعة أبانا نقرأها اليوم. قال ثم إنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار. شوفوا ذكر الدوام والتكرار، ما ذكر المرة كما ذكر وين في الأوامر، ليش؟ إذ لا قائلة بالمرة في باب النواهي فما تعرض إليه، إنما اقتصر على ذكر التكرار. قال ثم إنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار. لا دلالة، هيا دلالة اللفظية الوضعية اللفظية، ماكو دلالة وضعية. ليش؟ لأن مثل ما قلنا بالأوامر، شلون احنا قلنا ان الأمر لا يدل على مرة ولا تكرار، تذكرون؟ مو قال المصنف شلون على أي أساس؟ قال لأن الأمر مؤلف من صيغة ومادة، الصيغة تدل على الطلب، المادة تدل على الطبيعة، بعد منين نجيب الطبيعة المجردة من كل خصوصية؟ بعد منين نجيب المرة والتكرار؟ فلا دلالة للأمر لا بمادته ولا بهيئته على مرة ولا على تكرار. نفس الكلام نقوله في النهي، لا تشرب، هاي لا تدل على طلب ترك الطبيعة، تشرب هذا طبيعة شرب الخمر مثلا المجرد عن كل خصوصيته، فما قد دلالة على التكرار والدوام من نفس الألفاظ. ثم أنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر. زين، إذا كما لا دلالة، إذن ليش ذكرت هذا في جهة مختصة مع أن هذا الاشتراك فهم من قولك سابقا مثل وبلا تفاوت أصلا؟ يقول يستدرك، يقول وإن كان قضيتهما عقلا، قضية الأمر والنهي عقلا، يقول أكو فرق من ناحية عقلية، من ناحية حكم العقل في مقام الانتفاع. يقول وإن كان قضيتهما الأمر والنهي عقلا تختلف ولو مع وحدة المتعلق، ولو مع وحدة متعلقهما، مرة تقول اضرب، مرة تقول لا تضرب، المتعلق شنو؟ واحد هو الضرب، لكن لا تضرب هذا يقتضي إعدام جميع الأفراد، أما اضرب يقتضي إيجاد فرد واحد. هذا الاختلاف اختلاف عقلي، ولو كان المتعلق واحدا، ولو كان المتعلق واحدا الطبيعة من حيث جميع خصوصياتها، وردت في الأول وردت في الثاني، وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما، بأن هاي بأن بيان لوحدة المتعلق. شلون بالله وحدة المتعلق؟ يقول بأن يكون يعني المتعلق طبيعة واحدة بذاتها وقيدها، تعلق بها الأمر مرة والنهي مرة أخرى والنهي أخرى. ضرورة ليش تختلف يختلف مقتضى الأمر والنهي عقلا؟ يقول ضرورة أن وجودها وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد. ما يعني شنو؟ ما يعني المرة، وعدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع، ما يعني التكرار والدوام والاستمرار. فإذا المرة والتكرار خارجان عن المدلول، لكن يقتضيهما العقل، هو مقتضى حكم العقل. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال. إذا كان النهي متعلق بطبيعة مطلقة مجردة من كل قيد كالزمان والحال والمكان وغير ذلك من القيود، هي مجرد أمثلة. طبيعة المطلقة أي نقول يقتضي الدوام والاستمرار بترك جميع أفراد الطبيعة الواحدة. يقول فإنه حينئذ حينما تكون الطبيعة مطلقة لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها، الدفعية الحاصلة في زمان واحد العرضية، والتدريجية الحاصلة في أزمنة متعاقبة الطولية. أما إذا كانت لا طبيعة مقيدة بزمان، بعد ما نحتاج أن نعدم جميع أفراد الطبيعة الدفعية والتدريجية، إذا كانت مقيدة بحال أيضا كذلك. يقول وبالجملة قضية النهي مقتضى النهي ليس إلا ترك الطبيعة التي تكون متعلقة له، هاي عبارة جامعة، ترك أفراد الطبيعة التي تعلق النهي بها. مرة تكون الطبيعة مطلقة فجميع الأفراد الدفعية والتدريجية، مرة تكون الطبيعة مقيدة فلا خصوص ما كانت واجدة للقيد. يقول وبالجملة قضية النهي ليس إلا ترك الطبيعة التي تكون متعلقة له، كانت مقيدة أو مطلقة. كانت من هي الطبيعة؟ كانت الطبيعة مقيدة كما في شنو؟ لا تأكل الثوم يوم الجمعة، أو لا تأكل الحامض وأنت مريض، أو مطلقة كما في لا تضرب اليتيم مطلقا من دون قيد أو شر. وقضية تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها الدفعية والتدريجية بحسب دائرة المتعلق، بحسب سعة دائرة المتعلق الذي قد يكون واسعا كما لو كانت الطبيعة مطلقة، وقد يكون ضيقا كما لو كانت الطبيعة مقيدة. ثم قال ثم أن لا دلالة للنهي، هاي الجهة الرادعة والأخيرة يأتي عنها الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.